أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المقام الثاني، وهو شمول قاعدة اليد لمحل الكلام. الكلام في القاعدة طبعا مبني على افتراض ثبوت القاعدة، قاعدت على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثبوت القاعدة إما بألفاظها أو بمضمونها. والذي يبدو أن الثاني هو الأصح، بمعنى أن القاعدة ثابتة بمضمونها، وذلك لأن هذه الرواية لم ترد من طرقنا ولم تذكر في مجامعنا الحديثية المعروفة، وإنما هي ممن فردت به العام بسند ينتهي إلى سمرة بن جندب، هذا الذي معروف لا يحتاج إلى. نعم، لا إشكال في ثبوت المضمون، في ثبوت المضمون، يعني أن اليد إذا لم تكن مأذونة فهي ضامنة للتلف الذي يستولي على مال الغير من دون إذن، غاصلا كان أو غير غاصل. الذي يستولي على مال الغير من دون إذن، تلف المال تلفه لا إتلافه، تلف المال يكون ماذا؟ مضمون. هذا المضمون، مضمون القاعدة، الظاهر أنه ثابت بلا إشكال باعتبار الأخبار الكثيرة، كثيرة جدا، يمكن للإنسان أن يدعي أنها لعلها أكثر مستفيضة قدر ما تيقن أنها مستفيضة الدالة على ذلك، الواردة في باب الإجارة والإعارة والمضاربة والراهن وغيرها من الأبواب الكثيرة جدا، والتي تدل على أن المستعير والمستأجر والعامل والمرتهن هؤلاء لا يضمنون التلف إلا مع التعدي والشنو؟ والتفريط. والتعدي والتفريط يعني أن العين في يدهم لا تكون شنو؟ لا تكون مأذون فيه، يدهم لا تكون أمينة. عدم التعدي، يد المستأجر على العين تكون أمينة فلا ضمان بالتلف، لكن إذا تعدى واضح وجاوز الشروط، اليد تحته لا، في يد العين تحت يده لا تكون مأذون فيها، يعني وضع يده عليها من دون إذن. هذه الروايات تدل على أنه يكون ماذا؟ ضامنا، يكون ضامنا. روايات كثيرة لا أعتقد أن هناك داعي لاستعراضها وذكرها، وإنما نذكر نماذج من هذه الروايات. في باب الرهن في الباب الخامس الحديث الثامن، في باب الرهن الباب الخامس الحديث الثامن، ورد هذا النص. الرواية هي الشيخ الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك. إذا شنو؟ إذا مات العبد، اللي هو عبارة عن التلف. ثم يقول: وإن هلكت الدابة أو أبقى العبد الغلام فأنت ضامن. هذا المقابلة بين موت العبد والدابة فلا ضمان، وبين هلاك العبد وباقي هلاك الدابة وهذاك العابد، هذا الضمان معنى أن المقصود بهلاك الدابة ليس هو موتها، ليس هو موتها، وإنما الهلاك مع التعدي والتفريط، كما فهم علماؤنا رضوان الله عليهم هذه الرواية بهذا الشكل. ولذا الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي حملوها على تفريط المرتهن فقرينة المقابلة، يعني هنا لا يكون تفريط فاليد تكون أمينة فلا يكون هناك ضمان، هنا يكون هناك تفريط فاليد لا تكون أمينة فيكون الضمان ماذا؟ ثابتا. هذه رواية. الروايات الأخرى اللي هي لعلها أهم من هذه الرواية، من هذه الرواية بها المشكلة في السند، هي الروايات الواردة في باب الإجارة، في الباب 32 من أبواب الإجارة. مثلا هذا الحديث الأول في الباب 32 اللي هو تام سندا صحيح لمحمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة، لا يغرم، لا يكون ضامن، ما لم يكرهها أو يبغيها وائلة. إذا أكرهها فحصل فيها تلف أو بغاها وائلة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون غارما، يكون ضامنا. هذا في النموذج. نموذج آخر من هذه الروايات يقول لي رواية الحلب الحديث الثاني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، نفقت يعني ماتت، فقال: إن كان جاز الشعر فهو ضامن، إذا جاز الشر فهو كراهة إلى فلان منطقة وجاز الشر يكون ماذا؟ ضامنا. وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها، تعليل صريح، لأنها عندما وقعت في بئر لم يستوثق منها، يعني تعدى فرط، فيكون ماذا؟ ضامنا. واضح المقابلة بين التعدي والتفريط من جهة، وبين عدم التعدي والتفريط فاليد تكون أمينة فلا يكون هناك ماذا؟ ضمان. وهكذا الروايات الكثيرة الواردة في هذا المقام. روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة، حديث الرابع في الباب نفسه، استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت، ما عليه؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها. فإن قام بين على أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء. واضح هذا التقابل بينهما. من جملة الروايات ما ورد في باب المضاربة، العامل عندما يعطى الشيء على سبيل المضاربة، هي الرواية الأولى في الباب في كتاب المضاربة في الباب الأول صحيح لمحمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به، ينهى العامل أن يخرج به، يقول ضارب فيه في هذا البلد لا تخرج به، وينهى أن يخرج به يعني بالمال المعطى مضاربة، فخرج من خرج العامل خرج به، قال: يضمن المال، يضمن المال. يفهم منها أنه مع التعدي والتفريط يكون ماذا؟ يكون هناك ضمان لأنه خالف الشرط، فيده لا تكون يد أمينة وتكون موجبة من الضمان. وهكذا في الروايات الأخرى الواردة في باب المضاربة. صحيحة أبي ولاد المعروفة يقرأناها بالمكاسب كلها، هذه صحيحة المعروفة المشهورة، هذه أيضا تتضمن ذلك، لأنه عندما قال: أرأيت لو نفقت الدابة أو كذا لو كذا أصابها عطف، قال: يكون ضامن. لماذا؟ لأنه خالف الشرط. ليش؟ لأنه كراهة من الميل، هو جاوز کوفہ لمن ما قطر روایا مکان معین جاوزه خالفه خالفه فاذا اصابها عطل نفقت ماتت فلا يكون ماذا ضامنا لماذا لانه خالف الشر ويده لا تكون يد امينة فيكون ضامنا. الروايات كثيرة يعني لا حاجة لقراءتها هي تدل على هذا المطلب وهو ان اليد الامينة لا تضمن بالتلف، واضح؟ لا تضمن بالتلف اليد المادونة. إذا تجاوز الإبن وصارت اليد غير مأذونة هي تكون ضامنة أيضا للتلف، وهذا هو مضمون قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي نفس المضمون. فالمضمون ثابت بلا إشكال في هذه الروايات، وهذه الروايات كما يثبت بها عدم ضمان اليد الأمينة يثبت بها ما نحن فيه وهو ضمان اليد الشنو الغير الأمينة اليد الغير المأذونة. ومن هنا يظهر أنه لا داعي ولا حاجة لتصحيح سند الرواية العامية لاعتبار عمل المشهور بها كما ذكره كثيرا من الفقهاء أنهم يصححون هذه الرواية العامية على اليد ما أخذت حتى تؤديه باعتبار ماذا؟ أن عمل المشهور بها يكون جابرا لضعفها السندي فتكون رواية صحيحة على هذا الأساس. أقول لا داعي لذلك لأن هذا المضمون كما قلنا ثابت في روايات صحيحة كثيرة جدا، مضافا إلى أن هذا غير واضح صوريا، يعني عمل المشهور بهذه الرواية واستنادهم إليها في الحكم هذا غير واضح، إما لما ذكره بعض المحققين من أنه بعد مراجعة استدلال الفقهاء كالشيخ الطوسي وتلامذته بهذا الرواية العامية نجد أنهم لا يستدلون بها على الحكم، وإنما يذكرونها في مقام الاحتجاج على الخاصم، وهذا في مقام الاحتجاج على العامة يذكرون هذه الرواية لا أنهم يذكرونها، وهذا في مقام الاستناد إليها في هذا الحكم بالضمان. فحينئذ لا يكون هناك عمل بالرواية الذي يكون جابر للضعف السندي، إما لهذا وإما لا نقول بذلك، لأن هذا يحتاج إلى مثلا يعني فهم من النصوص الواردة في كلمات الفقهاء شو المقصودهم من الاستدلال وذكر الرواية. لا من الممكن أن يقال أنه لا يوجد احتمال آخر يمنع من تحقق صور العمل بهذه الرواية في المقام، وهو أنهم لعلهم استندوا مو إلى الرواية لمضمون هذه الرواية، غاية الأمر أنه عبروا عن هذا المضمون بماذا؟ بهذه القاعدة. هذا احتمال موجود، يعني يقرأ الشيخ الطوسي يستدل على الضمان في موردين على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ليس مقصودا من ذلك الاستدلال بالرواية كرواية عامية ضعيفة السند حتى يكون عمله جابرا لضعفها السندي، وإنما يكون مقصودا الاستدلال بمضمون هذه الرواية أن اليد المعتدية اليد الغير المأذونة تكون شنو ضامنة، عبر عن هذا المضمون الثابت بالأخبار السابقة بلا إشكال كما قلنا، عبر عن هذا المضمون بهذه القاعدة. القاعدة لطيفة، هي قاعدة عبارة مختصرة بلاغية، وهذا يذكر هذا المعنى أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، المعنى أنه قاعد يعمل بهذا الخبر والرواية العامية حتى يكون العمل جابرا لهذا الضعف السندي. على كل حال بعد الفراغ بعد تتميم هذا، بعد تتميم أن الرواية صحت سندان لعمل المشهور بها فتكون الرواية المعتبرة، تكلموا عن القاعدة وعن معنى على وشنو على شنو معنى مدلول على وكيف يثبت الضمان إلى آخره، هذا كله بعد البناء على ماذا؟ على تصحيح الرواية سندان باعتبار عمل مشهور. على كل حال بعد الفراغ عن ثبوت هذا المضمون نقول أن شمول الرواية للمقام يتوقف على ثلاثة أمور والمقصود بالمقام أرجع مرة أخرى وأؤكد المقام هو ماذا؟ هو عبارة عن ضمان نقصان القيمة، أن نقصان القيمة يكون شنو مضمون. شنو الرواية لمحل الكلام حتى تدل على ضمان نقصان القيمة؟ هذا يتوقف على ثلاثة أمور. أولا يتوقف على صدق اليد على ماذا؟ على الزيادة الحكمية. يتوقف على صدق اليد على الزيادة الحكمية. ثانيا يتوقف على تحقق التلف. وثالثا يتوقف على عدم كون اليد أمينا. يتوقف على عدم كون اليد أمينا. طبعا في هذا الكلام احنا قاعد نساير السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره من ثبوت هذه القاعدة، وهذا نسايرهم من أن هذه القاعدة بهذه الألفاظ ثابتة لأي شيء كان، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فحتى تشمل معنى الكلام لابد من فرض صدق اليد على الزيادة الحكمية، وعدم اختصاص صدق اليد على الأعيان والأموال الشنو خارجية. أي واحد. ثانيا لابد أن نفترض تلف الزيادة الحكمية. ثالثا أن نفترض أن اليد في محل الكلام ليست شنو؟ ليست أمينة. وإلا إذا كانت اليد أمينة فواضح أنه لا يكون هناك ماذا؟ ضمان. وبعبارة أخرى أن اليد الأمينة مستثناة من القاعدة، واضح؟ أو بتعبير أصح هو أن اليد الأمينة دلت الأخبار على أنه لا ضمان شنو فيها. والفرق بين التعبيرين واضح. مرة نقول أن اليد الأمينة مستثناة من القاعدة، واضح اللي أقوله؟ مستثناة من القاعدة. على اليد مطلق اليد أمينة أو غير شنو أو غير أمينة عليها الضمان، استثنى منها ماذا؟ اليد الأمينة. إذا هيك قلنا حين نقول لابد الشرط الثالث شنو هو؟ يعبر عنه بهذه الصيغة، أنه لابد من إحراز كون اليد في المقام أمينة، وإلا كان التمسك بالقاعدة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. هذا واضح اللي أقوله؟ قاعدة عامة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، استثني منها ماذا؟ اليد الأمينة. إذا شككنا أن اليد في المقام أمينة أو لا، لا يجوز تمسك بالقاعدة لإثبات الضمان، لأن هذا تمسك بالدليل العام في موجب الشبهة المصداقية للمخصص. من يدري هاي أمينة أو لا؟ إذن حتى يجوز التمسك بالقاعدة لإثبات الضمان لا بد من إحراز أنها ليست أمينة، حتى ليس عندنا شك ونتمسك بالقاعدة في صورة الشك بالمخصص في الشبهة المصداقية للمخصص. واضح هذا؟ هذا مرة ايش نقول؟ مرة نقول لا، اساسا هي قاعدة غير المختصة باليد الغير الامينة، مو انه هي عامة واستثنية منها ماذا؟ اليد الامينة. لا عندنا يد امينة ولا غير امينة، يد مادونة يد غير مادونة. والادلة كما دلت على عدم الضمان في اليد الأمينة دلت على الضمان في اليد الشنو غير الأمينة. إذن قاعدة على اليد هي مختصة باليد غير المأذونة. الشرط هو شنو يصير؟ الشرط هو أنه لا بد أن نحرز أنها يد غير مأذونة، وإلا إذا شككنا أنها يد مأذونة في محل الكلام أو غير مأذونة يكون التمسك بالقاعدة تمسكا بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس الدليل المحذور اختلف، وإلا يكون تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس الدليل، لأن القاعدة بحسب الفرق موضوع شنو؟ اليد غير المأذونة. إذن لابد أن نعرض أن هذه اليد غير مأذونة حتى يمكننا التمسك بالقاعدة لإثبات الضمان في ذلك المورد. وأن ماذا بقينا شاكين؟ أن اليد في المقام مأذونة أو غير مأذونة، فالتمسك بالدليل يكون التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس ذلك الدليل، وكل منهما جائز. لم تمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص جائز، ولا التمسك بالدليل في الشبه الموضوعية له أيضا شنو جائز. إذا الشرط الثالث لا بد من إحراز عدم كون اليد أمينة في محل الكلام، وهذا حتى يمكن أن يدعى شمول القاعدة لمحل الكلام. إذن هناك ثلاثة أمور لا بد من إحرازها حتى يمكن التمسك بالقاعدة لإثبات الضمان في محل الكلام. ونجي إلى هذه الأمور، هل هي تامة في محل الكلام أو لا؟ أما الأمر الأول وهو صدق اليد، وهذا هو المهم في المقام، لهذا هو موجب مورد التشكيك من قبل السيد الخوئي قدس الله نفسه. فقد يقال بعدم صدق اليد في المقام على زيادة القيمة السوقية، لأنها أمر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد. نص العبارة واضح في كلامه أنه راجعته، لأنه زيادة قيمية زيادة سوقية، واضح زيادة قيمة الشيء أمر اعتبار، مو مثل حقيقة خارجية، أمر اعتبار يعبر عن شدة رغبة الناس في الحاجة، يعبر عن قلة العارض، يعبر عن شو تريد تقول كثرة الطلب مثلا، أمر اعتباري. زيادة القيمة السوقية أمر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد، فلا تشملها القاعدة، اليد لا تطبق عليها، خصوصا خصوصا مع ورود كلمتي أخذت وتؤدي على اليد ما شنو أخذت حتى تؤدي. هل أخذت وتؤدي أيضا ظاهرة في الأخذ والأداء الخارجيين، فهما قرينة أخرى على اختصاص القاعدة بتلف الأموال الخارجية والأعيان الخارج، قرينة أخرى اليد هي أساسا هي مختصة بماذا؟ بالأموال الخارجية، لأن زيادة القيمة أمر اعتباري لا يقع تحت اليد. تؤدي وأخذت لظهورهما في الأخذ والأداء الخارجيين يشكلان قرينة تضاف إلى السابق تدل على اختصاص القاعدة بالأموال والأعيان شنو الخارجية، وعدم شمولها للأمور الاعتبارية من قبيل زيادة القيمة وزيادة السعر السوقي للحاجة. هذا هو التشكيك في صدق اليد في محل الكلام. نقول أنهم لا ينبغي الشك، لا ينبغي الشك في أن اليد في القاعدة لا يراد بها بيد العضو المعروف والجارح المعروف، لا يراد بها ذلك بلا إشكال، وإنما هي كناية كما ذكروا هذا، كناية عن التسلط والاستيلاء على الشيء، باعتبار أن التسلط والاستيلاء على الشيء عادة أفرض ولا في ذلك الزمان كان يكون بيش باليد، عادة يكون بماذا؟ باليد. فإذا قيل الدار في يد فلان أو تحت يد فلان، فهم من ذلك ماذا؟ أنها تحت سيطرته وتحت تسلطه وتحت استيلائه، وإن لم يضع يده وجارحته شنو عليها. واضح، هذا واضح جدا، هذا مطلب ينبغي أن يكون مسلم. الأمر الآخر الذي لا ينبغي الشك فيه أيضا هو أن هذه اليد بهذا المعنى تصدق على الأموال والأعيان الخارجية بلا إشكال، تصدق على الأموال والأعيان الخارجية، فإذا استولى على دار استولى على كتاب، ولو بقاء مو اللي حدوث أن يستولي لا بقاء واستأجر الدار وعصبيها خلص المدة عصبيها، وهذا استولى من دون إذن علينا على الدار. إذا استولى على كتاب استولى على الدار ولو بقاء على وجه غير معدوم وحصل التلف يكون ضامنا وتشمله القاعدة بلا إشكال، هذا هم من ينبغي الشك فيه. نجي إلى مطلب مهم عند الشك فيه لكنه اتفقوا عليه ظاهرا اتفقوا عليه كما قرأنا في المكاسب، وهو أن اليد والقاعدة تسبق على المنافع، على المنفع المستوفات وغير الشنو وغير المستوفات. الغاصب إذا غصب عينا لها منافع واستوفى منافعها أو لم يستوف منافعها وفوتها على المالك، قالوا أنه يكون ضامنا لهذه المنافع المستوفات بالاتفاق، والمنافع غير المستوفات سنقول بالاتفاق، بس المشهور والمعروف هو ضمان المنافع الغير شنو المستوفات. واضح باعتبار هالقاعدة، يده على المال على المنفعة ويكون ضامنا لتلف تلك المنفعة، حتى إذا لم يتلف المنفعة بأن ماذا بأن استوفاها، حتى إذا لم يتلف المنفعة هو يكون ماذا ضامنا. إذن اليد تتحقق وتنزق علينا على المنافع، ما يكون من سنخ المنافع، مو اللي يكون أعيان شنو جاوزنا الأعيان والأموال الخارجية على ما يكون من قبيل المنافع، باعتبار أن المنافع أموال يتحقق الاستيلاء عليها. غاية الأمر كما ذكروا أن الاستيلاء على المنفعة يكون بتبع الاستيلاء على من؟ على العين. الأعيان الاستيلاء عليها يكون مباشرة، استيلاء على المنفعة يكون بتبع الاستيلاء على من؟ على العين. واضح. قبض المنفعة يكون بماذا؟ تبع لقبض العين. أداء المنفعة يكون تبع لأداء شنو؟ لأداء العين، لكنه اليد تكون صادقة فيها. الكلام في المقام يقع في صدق اليد وشمول القاعدة المن محل الكلام للزيادة الحكمية، زيادة القيمة السوقية، فهل تصدق اليد في المقام أو لا؟ نقول أن الظاهر على ضوء الكلام السابق هو صدقها في على الزيادة الحكمية وزيادة القيمة السوقية، لأنه إذا كانت اليد كناية عن التسلط والاستيلاء اللي قلنا لا ينبغي الشك في ذلك، وكانت المنافع واضح الغير المستوفات والمستوفات تصدق عليها الاستيلاء واليد بالمعنى السابق، ويثبت فيها الضمان بقاعدة ماذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. نقول إذا كان كذلك فصدقها على الزيادة الحكمية، يعني ينبغي أن يكون واضح، ينبغي أن يكون واضح. لماذا؟ لأنه لا مجال للتشكيك في صدق الاستيلاء على الزيادة الحكمية في محل الكلام. هذا غصب عينا، صحيح غصب عينا، لكن هو أيضا ماذا استولى على العين واستولى على الزيادة الحكمية، الزيادة في القيمة السوقية لتلك العين بمنعه واضع مالك العين للاستفادة من هذه الزيادة. كيف منعه؟ بأن لم يعطيه العين، لم يسلمه العين في حال ارتفاع القيمة، ما أعطاه العين، منعه. يعني بعبارة أخرى، حال بينه وبين ماذا؟ وبين الاستفادة من هذه الزيادة. خلينا نجي للمنفعة، شنو السر في ضمان المنافع؟ شنو السر في ضمان المنافع؟ واضح السر هو هذا، أن الغاصب حال بين المالك وبين الاستفادة من هذه المنفعة فكان ضامنا. نفس هذا الكلام انطبق في المقام، في المقام أيضا هذا الغاصب منع حال بين المالك وبين الاستفادة من الزيادة الحكمية. هذه الزيادة الحكمية لو كان مسلم العين لكان بإمكانه أن يبيع العين بالسعر الأعلى ويستفيد. الغاصب هو الذي حال بينه وبين الاستفادة وبين الاستفادة من هذه الزيادة الحكمية، هذا يكون مستويا على الزيادة الحكمية، مانعا من المالك من أن يستفيد منها، حائلا بينه وبين الاستفادة من هذه الزيادة الحكمية فيكون ضامنا. كما هو الحال في باب المنافع الغير المستوفات. لا وجه لتخصيص القاعدة بخصوص الأموال والأعيان الخارجية بلحاظ اليد، كما أنه بلحاظ اليد وأخذات أيضا لا تصلح أن تكون قرينة على ماذا؟ على هذا الاختصاص. لماذا؟ بوضوح أن أخذ كل شيء وأداء كل شيء بحسبه. إذا كان ما وضع مستولى عليه عين فأداؤها وأخذها يكون أفرض بهذا الشكل، أداء خارجي وأخذ شنو خارجي. لكن إذا كان مستولى عليه ومنفع أداؤه وقبضه يكون بماذا؟ بإقباض العين، وهذا بتبع إقباض كما قلنا بتبع أداء العين وبتبع أخذ ماذا؟ عندما يأخذ العين هو أخذ منفعته، عندما يؤدي العين يعني أدى ماذا؟ بالتلاسل. أخذ كل شيء وأداء كل شيء يكون بحسبه. الزيادة المالية أخذها يكون مناسبا لها، أخذ العين الخارجية أيضا يكون ماذا؟ مناسبا لها. الذي يريد أن أقول هو أن كلمة يؤدي وكلمة أخذت هذا لا يصلح أن يكون قرينا على اختصاص القاعدة بالأموال والأعيان الشنو الخارجية. اليد أيضا بمعنى الاستيلاء لا تختص بالأموال والأعيان الشنو الخارجية. إذن لا يعني لا ينبغي أقول التوقف في شمول القاعدة لمحل كلام، هذا في الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو صدق التلف، هذا مخلوق في محل كلامنا، مخلوق في محل كلامنا أن الزيادة الحكمية شنو؟ قلوا يا شنو؟ تلفت، ذهبت بتأخير التسليم، تسليم العين إلى صاحبها، تلفت الزيادة شنو؟ الحكمية. فصدقه واضح في محل الكلام، تلف الزيادة الحكمية واضح في محل الكلام. كما أن الأمر الثالث أيضا مفروض في محل الكلام، شنو هو الأمر الثالث؟ عدم كون اليد شنو؟ أمينة. أما في مثال الغاصب فراغة يده ليست شنو؟ أمينة. واضح استيلاء على الزيادة ليس مأذونا فيه. كما أنه في محل كلامنا في مسألتنا أيضا ليست أمينة، لأن المفروض احنا نتكلم بعد نهاية شنو السنة، مو بعد نهاية السنة. ما دفع الخمس الزيادة إلى أصحابه إلى أن انخفضت شنو قيمتها بعد نهاية السنة، وهو غير مأذون في ماذا؟ في حبس الخمس وعدم دفع الخمس إلى ماذا؟ إلى إرضائه. فإذا لا تكون يده أمينة. كل الشروط المعتبرة في شمول القاعدة لمورد متحققة في محل الكلام، فينبغي أن يلتزم بماذا؟ ينبغي أن يلتزم بذلك. إلى هنا يتم الكلام عن أن مقتضى القواعد العامة، مقتضى قاعدة الإتلاف إذا لم نأخذها من الأخبار، قاعدة على اليد مقتضاها هو الضمان في محل الكلام. لكنه بالرغم من ذلك كما قلنا وأشرنا وسنقول في الدرس القادم إن شاء الله مفصلا، ظاهرهم الاتفاق على عدم الضمان. فكيف نعالج هذه القضية؟ وسنقرأ بعض النصوص وعلمائنا رضوان الله عليهم التي يظهر منها اتفاقهم على عدم الضمان. وصلى الله على محمد.